الناس يقولون انه مسافر. لو سئل شخص عن ابنه الذي يبعث في امريكا او في فرنسا او غيرها قال ان فلان قال مسافر الى امريكا الى فرنسا الى لندن هجره، وهو داخل في العموم. واذا بركتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، لقوله تعالى: واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم ان التجار يبقون لشراء سلعهم او لبيع ما معهم يبقون اياما اكثر من اربعه ايام بلا شك، ويلون ذلك ويتحضرن المواسم. ولنا في ذلك ورقات كتبناها جوابا لسؤال ورد علينا من امريكا، وهو اظن قبل حوالي 10 سنوات او 6 سنوات، وقصدنا فيه القول وبينا ان القول الراجح ان من تقيد اقامته بزمن او عمل فانه يعتبر مسافرا. نعم، جميع رخص السفر تثبت له، الا ان مسافه الصيام ذكرنا ان الاولى ان لا يؤخر الصيام الى رمضان الثاني لسبب: اولا ان تاكد الافطار في السفر ليس كتاكد القصر، والثاني انه ربما يحصل له عائق اذا تعدد الاخطر عليه فيعدل، والثالث انه اذا اخر الصيام حتى يصل الى بلده فانه سيبقى سنته او سنتين او ثلاث لم يكن فرضا. واما الصلاه فهو سيصلي كل صلاه بوقتها الا انها مقصوره. سنرى انه لا يؤخر الصوم الى ما بعد رمضان الثاني، وحينئذ تكون فائده ذلك اي فائده القول اذا خطر بالفطر انه يفطر في ايام الصيف ويقضي في ايام الشتاء. السنه الراكده كما تعلم ليست مشروعه قبل الظهر والمغرب والعشاء، واما بقيه النوافل فهي مشروعه، وكذلك ايضا لو صلى بين يدي صلاه الظهر وخلفها بغير نيه الراكده فلا باس، لان قول بعضهم من السنه للمسافر ان يدع السنه هذا قول بعض لا يصف على عموم الاتفاق. نعم. على أن يقصر، لأنه يرى وجوب القصر في الرسالة. ذكر رسالة تشتمل على 4 مواضع، وذكر منها وجوب القصر، وكذلك جواز وكذلك أن السفر لا ينقطع بنية أكثر من 4 أيام أو 10 أيام أو شهر أو ما أشبه. نعم.
ثلاثة. وفيه دليل على ان من قصد رساقا يتنقل
في الرساق عندي يقول القرى المتعدده القريبه بعضها من القريبه من بعضها، القرى المتعدده القريبه من بعضها. نعم.
وفيه دليل على ان من قصد رساقا يتنقل فيه لا ينوي اقامه في موضع واحد فله القصد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10، ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة.
وذلك ذلك أن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمت من مكة؟ قال أقمنا 10، فعد منها 4 أيام قبل الخروج إلى الحج و6 أيام بين الحج.
ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه ولو خرج.
وهذا من غرائز الدنيا، وهو من غرائز يقولون ان الحاج اذا خرج الى منى في اليوم الثامن فهو خارج للسفر، السفر اليه الى بلد، لانه ورد عليهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قصر في منى وقصر في مزدلفه وقصر في عرفه، قالوا لانه عزم على الرحيل من حين خرج في اليوم الثامن، فجعل المقصود الذي لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من مكه من المدينة إلا له، جعل البدء بهذا المقصود بدء بالسفر والمغادرة، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، وأن الحامل له هو الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذه آفة نعوذ بالله منها. فيقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعزم السفر الى المدينه من حين احرم من حين خرج يوم الثاني، بل عزم ان يخرج الى منى ثم الى عرفه ثم الى مزدلفه ثم الى منى، هكذا عزم بلا شك. وانس بن مالك اعلم منهم بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام، قال اقمنا بمكه عشرا، فجعل خروجه الى منى ومزدلفه وعرفه جعله من الإقامة بمكة. نعم، ولو كان كما قال لكان أقام بمكة كم؟ أربعة أيام. نعم،
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية
أنه ببلد سبق المسافر فذكر حاجة في بلد في بلده الضمير
نصف الثانية بالبلد في بلده ومتى مر المسافر ببلد له به أهل؟
لا لا نقول ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليه، فإذا وصل ذلك فإن كان له به أهل أو مال أتم. هذا قد يقال يمكن تصديق مسألة بأن يكون الرجل نوى الاستقامة في بلد وسافر منه وليس له به أهل ولا مال، ثم عاد إليه لحاجته يمكن تسيره، أما في الغالب فإنه لا يمكن أن يكون مستوطنا في البلد إلا وفيه أهل أو مال. نعم
في بلده
لا حتى يشوف الخطيب. نعم أي نعم أقول يشوف الخطيب.
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. ومن لم يجمع على إقامة إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن أقام دهرا
معناه يعزل، لأن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، والمراد به هنا نعم العزم. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموا. نعم،
ومن لم يجمع على
فأجمعوا أمركم زاد أعرفها يا شيخ وشركاء
الواو
عطف وشركاء المقصود يتم تقديره اجمع صحيح، هي اسمع الواو حرف عطف وهو من باب عقد الجمل على الجمل، فتكون شركاء منصوبة بسبب المحذوف تقديره ايش؟ واجمعوا شركاء. نعم.
أليس الأصل عدم
التخيير؟ ما يسمى المعنى، ما يسمى المعنى، ما يسمى المعنى، أجمعوا أمركم مع شركائكم.
الكاف
المزورة في الإضاءة.
ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا، مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها، مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لو غلب على ظنه أنه لا ينتهي إلا بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فإنه يقصر، لأنه لم يعزم على هذه الإقامة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري. وأقام بسبب ولا تفر نهاية.
نعم.
وأقام بثبوت 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وإن قال
إن عمر أقام 6 أشهر، هل نوى أن يكون 6 أشهر؟ كم يقيم؟
على حسب ما يحصل.
طيب، وهل الثلج يذوب في 4 أيام؟ نعم. لا يذوب، لا شك قد يذوب شهر، يمكن إذا كان في آخر الشتاء، وإن كان في أول الشتاء فإنه لا تزيد الأيام إلا
برودة
وثلج. ولهذا كان حديث ابن عمر مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم على أنه ما دام الإنسان لم يعزم إقامة السنة فإنه ولو نوى إقامة مقيدة بزمن أو بعمل. والغريب أن هؤلاء القوم يقولون إنه مسافر غير مسافر، مسافر غير مسافر، يقولون إن الجمعة لا تنعقد به، يعني إذا قلنا بأنه لابد من 40 رجلا ووجدنا رجلا أو وجدنا 10 من الطلاب مقيمين في هذا البلد إذا 4 سنين مثلا أو 5، يقولون لا يكمل بهم عدد الجمعة. وإذا لم يوجد إلا طلاب في هذه المدينة فإنهم لا يقيمون الجمعة، ولو أقاموها لم تحضر، لأنهم غير مقيمين، لأن لا بد من الاستطاعة. وكذلك يقولون لا يصح أن يكون واحد منهم إماما في الجمعة ولا خطيبا فيها، وهذا تبعيض الأحكام بلا دليل. نعم.
وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإلا لم أقم لم يبطل حكم سفره، لأنه لم يعزم على الإقامة. والملاح الذي أهله في السفينة
معه في السفينة
والملاح
الذي أهله معه في السفينة
معه لا بد
منه
معه لأن هي تحرر الملاح الذي أهله في السفينة، لأن ألهب الله يعني في السفينة التي هو ملاحها لا سفينة أخرى، لكن إذا كان معه فأبين وأوضح.
والملاح والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه.
لا يقصر هذا خبر مبتدأ الذي هو الملاح.
لا. لأنه غير غاعل عن بلده ومنزله فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكاري والفيج
الفيج عندي هو المسجد في خيره الذي يحمل أخطار من بلد إلى بلد أشفى رجل بلد.
قال القاضي والمكاري والفيج مثله في ذلك والأولى إباحة القصر لهما بدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفران وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح.
قول القاضي رحمه الله ضعيف وقول القاضي ينبني على هذه السيارات الكبيرة التي للأجرة الآن دائما يعني مسافر هم دائما في السفر. هل نقول إن هؤلاء لا يقصرون ولا يقصرون في رمضان؟ الجواب لا، نقول يقصرون ويقصرون في رمضان وليس كالملاح الذي معه أهله في السفينة، لأن الملاح الذي معه أهله في السفينة كأنه مقيم، هذا بيته وهذا وطن، ولهذا لابد أن لا يكون له وطن عن الملاح، فإن كان له وطن يأوي إليه فإنه مسافر، يعني يقارن هذا الملاح يحمل أهله معه لأنه مسافر إلى مسافات بعيدة إلى قارات أخرى، لكن له وطن معروف يأوي إليه فإنه يكون مسافرا. أما الملاح الذي ليس له أهل ولا وطن إلا هذا البحر، ووطنه البحر وبيته السفينة، هذا نقول إنه مقيم. نعم.
لماذا
ظهرت الضمة
على
جهة نصف المخالف؟ لأنه سجدها وهي غير مسجدة، الصواب أنها منقوص المكاري حريرة. فهمت عبد الله؟
فيها حديث
نعم،
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد الصلاة مستقيم ثلاثا، رواه أبو داود.
من
العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الفاتح باب الجمع بين الصلاتين، وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح.
أولا يجب أن نعلم أن الجمع لا يجوز إلا لسبب، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات وفصلها تفصيلا تاما، فلا يجوز أن نخرج صلاة عن وقتها ولا أن نقدمها على وقتها إلا بدليل من الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز الجمع مطلقا، بل لا يجوز الجمع إلا لسبب يقتضيه، إن أن يكون في عدمه فوات مصلحة أو شيء من الحرب والمشقة. فالجمع لأجل المطر لأنه يلزم منه فوات مصلحة وهي جماعة، إذ يمكن كل واحد أن يصلي في بيته ويسلم المشقة. والجمع للمرض هذا من أجل الحرج والمشقة، فله سببان، إما فوات مصلحة مقصودة للشرع وإما حصول مشقة، أما بدون ذلك فإنه لا يجوز الجمع. فمن جمع تقديما فصلاته باطلة، ومن جمع تأخيرا فهو آثم وصلاته باطلة على القول الصحيح، لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم.
وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها التقرب بريح القصر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السيف يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفصل
الخطاب ذكرت الآن أن أمس عندنا إشكال في عبارة ما هي؟
فذكر حادثا في بلده قصر في رجوعه إليه، ولو خرج المسافر فذكر حادثا في بلده قصر في رجوعه.
أي فصل؟ فصل ومن لم يجمع على إحرامه واحد مع واحد عند عبد الرحمن يكفي. يلا يا
قبله في سطرين او ثلاثه.
ولو خرج المسافر فذكر حادثا في بلده. عندكم بلده؟ هي عندي كلام. قصر في رجوعه اليها فاذا وصل البلد فان كان له بالاهل الى سبقه النساء. وعندي فاذا وصل الواو في السطر والصاد واللام في صفر. غفر الله له. نعم.
وخص الخرقي الجمع بهذه الحالة، بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمع مع الثانية في
معها.
لا. حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية. وروى نحوه عن أحمد. وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية. لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى ابن عباس نحوه وروى أنس نحوه أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود التعيير كسائر الرخص.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الجمع للنازل أم هو خاص بالسائر؟ فاختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الجمع للمسافر السائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع إذا جد به السير، ولأن السائر هو الذي يحتاج إلى الجمع، وأما النازل فلا. ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنه في حق السائر سنة وفي حق النازل رخصة، فهذا هو الفرق بينهما. السائر نقول اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فأخر الظهر، وإن ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فعجل العشاء. وكذلك يقال في المغرب إن ارتحلت قبل الغروب فأخر المغرب، وإن ارتحلت بعد الغروب فعجل العشاء. هذا هو الصحيح. وأما النازل فله أن يجمع. ولعل ظاهر حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في مكة يدل عليه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة له من أدم ورفضت له العمدة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فظاهر هذا أنه جمع مع أنه كان نازلا. وكذلك نزوله في تبوك فإنه ذكر أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولأن هذا أيسر على المسافر. فكونه يصلي جمعا أيسر من كونه يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين. فإذا جاد للإنسان أن يقصر الصلاة فجواز الجمع من باب أولى. فالتحقيق في هذه المسألة أن يقال من كان سائرا فالجمع في حقه سنة، ومن كان نازلا فالجمع في حقه رخصة. نعم.
فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط: أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها،
يفتقر إليها
أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنه موضع الجمع بين الصلاتين. فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه.
والصواب قول أبو بكر أنه لا يحتاج الجمع إلى نية، وكذلك القصر لا يحتاج إلى نية. أما القصر فقد سبق كلامه فيه، وبينا أنه هو الأصل في صلاة المسافر، وما كان الأصل فإنه لا يحتاج إلى نية. وأما الجمع فكذلك، لأنه إذا وجد سببه صار الوقت، أعني وقت الصلاتين، وقتا واحدا، فلا حاجة إلى النية.
الشرط الثاني ألا
بارك الله فيكم، ذكرنا قول الرد في الجمع أنه لا يجوز إلا نية.
نعم.
فكيف نرد على بعض الناس الذين يحتجون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مقصد
في المدينة؟
إيه نعم. يقول أن هذا دليل على أن الجمع جائز مقصد، فكيف نرد عليه؟
كيف نرد على من قال من صلى فالويل له لقول الله تعالى فويل للمصلين؟ يقول كم الآن؟ يقول كم الحديث من عباس؟ قالوا ما أراد إلى ذلك، يقول ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا هو واضح أن العلة هو الحرج، فإذا انتفى الحرج الواجب أن تصلى كل ساعة الوقت. ثم نقول تتبع المتشابهات منهج أهل الزيت، فأما الذين في قلوبهم زيت فيتبعونه نهجها منه. فعندنا أدلة كالنهار وضوحا في وجوب صلاة كل وقت، في وجوب فعل كل صلاة في وقتها، فكيف ندع هذه الأدلة الواضحة من أجل دليل مشترك مع أنه لا دلالة فيه كما عرفت؟ نعم. صبيحة ثلاث من الشرق سيأتينا بارك الله فيك. قلت له نعم وسيأتينا.
الشرط الثاني ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحسن ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف. فإن احتاج إلى موضوع خبيث لم تبطل، وإن
لم يبطل. نعم، إذا لم يبطل عن الجمع.
فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم يبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين.
يعني هل يبطل أو لا؟ والمذهب أنه يبطل إذا صلى راتبة بينهما. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس بشرط، وقال إن معنى الجمع هو الضم، وليس المراد ضم كل صلاة إلى أخرى، وإنما المراد ضم وقت الثانية إلى وقت الأولى، فله أن يجمع ولو طال الفصل بين الثانية وبين الأولى والثانية، لأن المقصود لأن الجمع هو الضم وليس المتابعة. نعم المقارنة قريبة، من معنى الضم، ولكنه يرى رحمه الله أنه ليس ضم، أن الضم ليس ضم إحدى الصالتين الأخرى، ولكنه ضم وقت إحدى الصالتين إلى وقت الأخرى، فيجوز التفريق. قبل قبل الجهاد إذا حصلت على حسن فأراد أن تنزل مع الحسن الله، أما أولا فهو يدعونهم إلى الله قبل، لكن قال القريبين من المدينة قد بلغهم الدعوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب الجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث: وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيها.
فيهما
فاعتبر العذر فيهما، فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى.
جمع في وقت الثانية اللي عندي الواو في سطر والقاف والكاف في سطر، لكن مع ذلك أصح من الوضع اللي عندي. نعم
إلى أن يبقى منه قدر فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها، وقد جوز له التأخير، ولا يعتبر المواصلة بين
الأثر.
ولا تعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين، لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة.
يقول رحمه الله: الثالث الشرط الثالث وجود العذر في موضعين، حالة افتتاح الأولى والفراغ منها، وحالة افتتاح الثانية، في ثلاث مواضع: عند افتتاح الأولى، وعند الفراغ منها، وعند افتتاح الثانية. فإذا جمع العشاء إلى المغرب فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح المغرب، وعند السلام منها، وعند افتتاح العشاء. والتعليل كما سمعتم. أما كونه اشترط عند افتتاح الأولى فلأنه لا بد للجمع من النية، وإذا لم يكن السبب موجودا عند افتتاحها فكيف أن يجمع؟ وأما افتتاح الثانية فلأنه هو الذي يحصل به الجمع، تعتبر النية فيه، تعتبر وجود العذر فيه. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجد العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع. فلو صلى المغرب وليس عنده نية جمع، أو صلى المغرب وليس هناك مطر، وبعد سلامه من المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع، فلا بأس بذلك. وقد عمل بهذا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، حيث صلى ذات يوم في صلاة المغرب، ولما خرج ترعاه الناس رجعوا إليه وقالوا إنها تمطر مطرا شديدا، فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العشاء، مع أنه لم ينوي الجمع لا عند افتتاح الأولى ولا عند ولم يوجد العذر أيضا. فالحاصل أن الصحيح أنه متى وجد العذر المبيح للجمع في وقت لا يحصل به التفريق فإنه يجوز أن يجمع. بل قال بعض العلماء حتى لو لم يوجد الجمع العذر إلا بعد وقت طويل من سلام من الأولى فله أن يجمع، يعني أنه متى وجد العذر قبل خروج الوقت وقت الأولى جاز الجمع. وهذا لا شك أنه من أوسع المذاهب ومن أيسرها على الناس، لكن النفس لا تطيب في القول به، أي أنه إذا وجد العذر بعد مدة طويلة من الأولى فإنه يجوز، لا أستطيع أن أذكر الآن على القول بهذا. أما إذا وجد العذر بعد السلام الأولى بمدة قصيرة لا يحصل بها التفريق فلا شك في جواز الجمع. إن جمعت وقت الثانية يقول لا بد أن ينوي التأخير على الجمع في وقت الأولى، وظاهر كلامه ولو وجد السبب فلا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى. مثاله إنسان مسافر والسفر يبيح الجمع، فهل يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى؟ يرى المؤلف أنه لا بد أن، لأنه لو لم ينوي لكان قد أخر الأولى عن وقتها بدون نية جامعة، وهذا حرام. ولكن الصحيح أنه ما دام العذر موجودا فإنه لا حاجة إلى أن ينوي جمع التأخير، لأن وجود العذر مسور للجمع تقديما أو تأخيرا. فإذا كان مسافرا فوقت الأولى والثانية صار وقتا واحدا، فإن شاء صلاهما في الوقت الأولى وإن شاء صلاهما في الوقت الثاني. وأما قول المؤلف رحمه الله لأن الثانية مسؤولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة، في هذا نظر ظاهر، بل الأولى مصلاة في وقتها كالثانية. وجه ذلك أن الوقت صار واحدا للأولى والثانية، فإن جمعت الوقت الأولى صار كمن قدم الصلاة في أول وقت، ومن جمعت الوقت الثانية صار كمن أخر الصلاة في آخر وقتها. نعم.
أصل
شراكة
عندهم قد يقولون
كيف يقول ليش؟ يقول لا تجمع، يقول لا تجمع، وأنت إذا ذهبت إلى بيتك وبقي المطر نازلا فصل في البيت تعذر في ترك الجماعة. هل لك هذا العمود نفسه شو نشوف الناس إلا كان في مصلحة الشعب، ها؟ في مصلحة الشعب، ها؟ هذا مهارة
أسئلة؟
هذا حد الشمس. أي نعم صح. نعم صلح لك إن شاء الله. نعم.
فصل. والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل ولا يصح
على صلاة الليل.
وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على صلاة الليل ولا يصح، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره.
ولكن الصحيح أن نقول إن الجمع بين الظهر والعصر للمطر ساعة ثبت بالسنة لا قياسا على المغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في النبي من غير خوف ولا مطر. وهذا يدل على أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء المطر، وهذا هو الصحيح. وقوله أنه لا مشقة إلا مع الظلمة يقتضي أنه في عصر حاضر الآن إيش؟ لا جمع ولا بين المغرب والعشاء، لأن الإضاءة موجودة. ويقتضي أيضا أنه في أيام البيض لا يجمع بين المغرب والعشاء لوجود الإضاءة، وإن كان ليس كإضاءة الشمس ولكن العلة للمشقة. فإذا وجدت المشقة بين الظهرين أو بين العشاءين ثبت الحكم هو الجمع. نعم.
والمطر المبيح للجمع هو الذي يغل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله في هذا.
وأما الذي لا يغل الثياب شتاء النقط صغيرة قليلة فهذا لا يجب فيه الجمع. والدليل على هذا أن ابن عباس لما حدث بالحديث الذي سمعتم قيل له ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يحرق الحرج. وهذا يدل على أنه لا بد من أذية في المطر، والمطر النقط اليسيرة لا تضل الثياب لا سيما في أيام الصيف أو مع الهواء، فلا بد من أن تكون أن تبل الثياب. وقول تلحق المشقة بالخروج فيه الظاهر أن هذا ليس أنه يترجح أنه ليس بشر، لأن بلل الثياب سوف يكون فيه مشقة وأذى ولا سيما في أيام الشتاء. نعم.
فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال؟
أو لمن، وهل يجوز لمن يصلي منفرد أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه
إليه في ظلال؟ على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم. الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع. والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ فعل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يبيح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن فرض. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجوز. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتفصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل الجماعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 250,000.